بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام حرب المسلمين رحمه الله تعالى: والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمره، لا تنزع يدك من طاعته ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، وألا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع، لا تنكس بيعته، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة. وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقا.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال حديثنا موصولا حول موقف أهل السنة والجماعة من حكام المسلمين، وما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف في ذلك. وتكلمنا في المجلس الماضي على صفة الحاكم الشرعي، وعلى الطريقة التي يتولى بها إمامته، بما يصيره إماما شرعيا تثبت له حقوقه. وتكلمنا أيضا على مفهوم لزوم الجماعة من خلال بعض الحقوق التي تؤدى إلى الأمراء، مما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. ثم يستمر المصنف رحمه الله تعالى في كلامه فيقول: والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمرك. يريد بذلك أنك تسمع وتطيع لمن ولاه الله تعالى أمرك ممن تقدمت صفته. عرفنا صفة الحاكم الشرعي، فمن تولى الحكم بالصفة التي سبق شرحها فهو إمام للمسلمين، يثبت له جميع الحقوق، ومنها الانقياد والسمع والطاعة. فلا بد من هذا كما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر بطاعته جل وعلا، وأمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم أمر بطاعة أولي الأمر. والآية نزلت أصلا في الأمراء، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن هذه الآية نزلت في سرية عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السرية وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا. فالآية نزلت أصلا في الأمراء، فهم يدخلون فيها دخولا أساسيا. والعبرة كما يقول العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقوله تعالى وأولي الأمر لفظ عام يدخل فيه كل من تولى أمرا من أمور المسلمين، فكل من تولى أمر المسلمين فهو داخل في الآية، فيدخل فيها الأمراء كما عرفت، ويدخل العلماء، فإن العلماء يتولون أمر المسلمين من الناحية الدينية الشرعية، ويدخل فيها كل صاحب ولاية على غيره من المسلمين، كما قال غير واحد من المحققين من العلماء. فالآية عامة، ونستدل بسبب نزولها في مقامنا الذي نتكلم فيه لأننا نتكلم على طاعة الأمراء. فإذا عرفت أن الآية نزلت أصلا فيهم فهذا يدلك دلالة ظاهرة على أن الأمراء لابد من طاعتهم كما أمر الله تعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فأمر صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمير أيضا، وذكرنا حديث عبد الله بن حذافة آنفا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ويقول صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله تعالى عنه لما ذكر له الدعاء الذين يكونون على أبواب جهنم، قال: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع، أو قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وفي رواية مسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وفي أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. والأحاديث في الباب كثيرة وكثيرة جدا. لابد من طاعة الله، لابد من طاعة ولاة الأمور، فإن هذا من طاعة الله ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما سبق بيانه، فإن هذا هو الذي تنتظم به حياة المسلمين. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فهذا هو قوله رحمه الله: والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمرك. ثم بين ذلك فقال: لا تنزع يدك من طاعته. هذا بيان وتفصيل للجملة السابقة. كيف تنقاد للأمير؟ أولا: لا تنزع يدك من طاعته. والمقصود بنزع اليد من الطاعة التولي عنها ونقضها. المقصود أن تتولى عن طاعة الأمير، أنك لا تدين له بطاعة أصلا، ولا يكون لك معه عهد ولا بيعة أصلا. كما يقال الآن من قبل أهل البدع: إن فلانا من الحكام ليس وليا شرعيا. هذا يقوله أهل البدع في حكام المسلمين بعضهم أو كلهم، يقولون: ليسوا ولاة شرعيين، ليسوا حكاما شرعيين. فهذا هو نزع اليد من الطاعة. لأنه إيش معنى هذا؟ معنى هذا أنه صير الإمام كالعدم، لا يلتزم معه بشيء، وإذا أمره بشيء فإنه لا يلتزم به أصلا. فهذا هو المقصود بنزع اليد من الطاعة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك على وجه الخصوص، فضلا عن أمره بالطاعة، وقد عرفت أن أمره بالطاعة يستلزم عدم نزع اليد منها. ومع ذلك فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا على وجه الخصوص. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. في عوف بن مالك رضي الله عنه عند مسلم أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: خيار أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. موطن الشاهد في قول عليه الصلاة والسلام: وإذا رأى أحدكم أميرا يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. فأمر بالمخالفة في المعصية ونهى عن نزع اليد من الطاعة، فلا تلازم بين الأمرين كما سنوضحه إن شاء الله. فهذا هو المقصود بارك الله فيكم من نزع اليد عن طاعة الإمام، لا يجوز هذا مطلقا، وهذا داخل في معنى الخروج عليه كما سنقول. ولهذا قال ولا تخرج عليه بسيفك، والتنصيص هنا على السيف ليس من باب التخصيص وليس من باب القصر. لا يريد العلماء ولا الأئمة أن الخروج هو ما يكون بالسيف فقط كما يقول أهل البدع، وإنما هذا من باب التنصيص على النتيجة الظاهرة التي يعظم فيها البلاء والشر، وهي التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا كما في الحديث المتقدم أفلا ننابذهم بالسيف، وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها عند مسلم أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتاب. قيل يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. فنهى كذلك عن قتالهم، والقتال لا يكون إلا بالسيف. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا على وجه الخصوص للوجه الذي ذكرته لكم، وليس المقصود على الإطلاق أن الخروج على الحاكم لا يكون إلا بالسيف. في كلام المصنف رحمه الله أنه ذكر أولا نزع اليد من الطاعة، وهذا في حد ذاته خروج، وفي تمام الكلام بعد ذلك وألا تخرج على السلطان، مع أنه قال ولا تخرج عليه بسيفك، فدل على أن مفهوم الخروج أوسع من مجرد الخروج بالسيف، وسنوضح هذا إن شاء الله. قال حتى يجعل الله لك فرجا، هذا هو ما يسمى بالصبر على جور الأمراء. فنحن ننتهي عن الخروج ولا ننزع اليد من الطاعة. طيب، هذا الذي يكون الخروج لأجله الذي هو الظلم والجور والفساد، ما موقفنا منه إذا كنا لا نخرج ولا ننزع اليد من الطاعة؟ ماذا نفعل حيال الظلم؟ الجواب كما أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصبر على جور الأمراء. يقول صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. وفي رواية في الصحيحين، هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفي رواية في الصحيحين اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فأمر صلى الله عليه وسلم أمرا صريحا بالصبر. وفي حديث حذيفة المتقدم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك تسمع وأطع، فأي أمر أصرح من هذا؟ وفي حديث عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وفي أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله، أي بالرغم بما تقدم كله لا ننازع الأمر أهله ونتمسك بجادة الصبر. وهذه هي جادة السلف كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل أمرائهم فصبروا لم يلبثوا أن يرفع الله عنهم، ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلوا إليه، ووالله ما جاءوا بيوم خير قط. هذه سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير، فلا بد من الصبر على الجور، ولا يجوز مواجهته بالسيف. لماذا؟ هذا الأمر يشق على أهل الجهل والحماسة والعاطفة الذين لم يفهموا مقصود الشرع ولم يفهموا حكمة الله تعالى من الأمر بالصبر، وظنوا أن الأمر فيه تمييع وتخاذل وتضيع للحق، وما هكذا أمر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا له حكمة بليغة ذكرها الله تعالى في كتابه، والمسلمون جميعا يعرفونها ولكنهم يغفلون عنها للأسف، في قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد شرح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في سنته العملية، فقد كان عليه الصلاة والسلام يعيش في أول أمره تحت حكومة كافرة، كان يعيش في مكة والحكم فيها لقريش والسلطان لقريش، وكانت قريش كافرة في ذلك الوقت إلا من رحم الله، وكان صلى الله عليه وسلم يعيش في ذلك، ومع ذلك لم يؤمر بجهاد ولم يستعمل سيفا، بل أتاه خباب رضي الله عنه وقال: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم معلما أمته: لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق نصفين ما يصده ذلك عنه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعصبه ما يصده ذلك عنه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فأرشد إلى الصبر برغم عظم البلاء وبرغم أنه واقع من كافر لا من مسلم، ورغم شدة الحال عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضي الله عنه، لكنه أمر بالصبر وعلم أمته ذلك. فهذا هو الطريق الشرعي بارك الله فيه. الصبر على جور الحكام ليس معناه أن ترضى به، وليس معناه ألا تنهى عنه في حدود استطاعتك وفي الإطار الشرعي الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام كما سنبينه، ولكن المقصود أنك ترجع إلى نفسك وتعرف أن هذا الجور الذي يقع من الحكام إنما هو عقوبة لك. يقول الحسن رحمه الله تعالى: إن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى، وإن نقم الله لا تستدفع بالسيف ولكنها تستدفع بالتوبة والإنابة. وفي القاعدة التي اتفق عليها السلف وذكروها في أقوالهم وهي مأثورة عمن تقدم: أعمالكم عمالكم كما تكون يولى عليكم، وأصل هذا في كتاب الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فكيف يكون الناس في أنفسهم ظالمين ثم يتولى عليهم صالح؟ ما يمكن هذا، ولا يستقيم في حكمة الله تعالى. فالله عز وجل يريد منا أن نرجع إلى أنفسنا، يريد منا أن نرجع إلى تقصيرنا وتفريطنا، فإذا رجعنا إلى ذلك وغيرنا ذا بأنفسنا فإن الله تعالى يغير ما بنا. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صبر واستقام على جادة ربه كانت العاقبة له، ودخل مكة فاتحا منتصرا، وكان بيده صلى الله عليه وسلم أن ينتقم من كل من عذبوه وآذوه هو وأصحابه رضي الله عنهم، ولكنه عفى عنه صلوات الله وسلامه عليه. انظر في أيام السلف، انظر في عهد الحجاج لما صبر عليه السلف بعد فشل من خرج عليه وكان متأولا في ذلك ولم يقره السلف على ذلك أبدا، لكنهم صبروا عليه فأخلف الله تعالى بعمر بن عبد العزيز. وفي أيام المحنة، محنة خلق القرآن، لما أراد الناس أن يخرجوا على الواثق وقالوا لا نرضى بإمارته، وكان ينشر الكفر ويمتحن الناس عليه ويعذبهم فيه، فقال الإمام أحمد: الدماء الدماء، هذا خلاف الآثار. فصبر وأمر أهل السنة بالصبر فصبروا فكانت العاقبة له، وأخلف الله تعالى بالمتوكل الذي رفع المحنة وأظهر السنة وأعلى شأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فلماذا ينسى المسلمون ولماذا يغفلون؟ فالله المستعان. فالحاصل بارك الله فيكم أننا نصبر على جور الأمراء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجعل الله فرجا ومخرجا، فإذا صبرنا وفهمنا مراد الشرع وحكمة الله تعالى فإن الله تعالى يجعل العاقبة لنا. ثم قال: وألا تخرج على السلطان، هذا تعميم بعد تخصيص، فدل على أن الخروج ليس محصورا في السيف، وأن مفهومه أعم من ذلك. ثم قال: وتسمع وتطيع، فأكد ما سبق، لا تنكث بيعته، تأكيد لما سبق أيضا من عدم نزع اليد من الطاعة. ثم قال مبينا حكم من خالف في ذلك، قال: فمن فعل ذلك، أي من فعل أمرا مما تقدم مما نهي عنه، قال: فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة. وهذا حكم جميع الأئمة، جميع أهل السنة لا يختلفون في ذلك أبدا. فكيف يأتي اليوم من يأتي ويقول هي مسألة خلافية، ومن السلف من خرج، وهذا قول لأهل السنة لا يشنع على صاحبه ولا يبدأ بسببه، فهذا من جهله ومن ضلالته ومن عدم اطلاعه على أقوال العلماء، وتفصيل الرد عليه ليس محله هنا. ثم قال الإمام: وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية، فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقا. هما إذن أمران لا بد من الجمع بينهما، ولا يجوز الخلط في هذا الجمع. أولا، لا يجوز لك أن تطيع الحاكم في المعصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي كتاب الله تعالى لما ذكر الله عز وجل الأمر بطاعة الأمراء قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. سياق الآية فيه التنبيه على هذا. قال العلماء: كرر الله تعالى لفظ الطاعة مع الرسول ولم يكرره مع أولي الأمر، قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قال: وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما ذكر أولي الأمر من غير تكرار للفظ الطاعة. قال أهل العلم: فدل هذا على أن طاعة الأمراء تبع لطاعة الله والرسول، ليست مقدمة على طاعة الله والرسول. فنحن عندما نطيع الأمراء لا إلا فيما هو طاعة لله والرسول، أو على الأقل فيما لا يخالف أمر الله والرسول عليه الصلاة والسلام. يعني إيش فيما لا يخالف؟ هذا أمر مهم. يعني الحاكم قد يأمر بشيء ليس منصوصا عليه في الكتاب ولا في السنة، ولكنه في نفس الوقت ليس مخالفا للكتاب والسنة، هو مما يدخل في المصالح المرسلة. تفصيل هذا ليس محله هنا، لكن يدخل فيما يقول فيه العلماء المصالح المرسلة. فهل تجب طاعته في ذلك أم لا؟ جواب: نعم تجب. وهذه هي الفائدة الحقيقية، لأنه إما أن يأمر بطاعة الله والرسول فيما هو منصوص عليه في الكتاب والسنة، فطاعته حينئذ ليست لذاته وإنما هي في المنصوص عليه، صحيح؟ وإذا أمر بما هو خلاف الشرع فنحن لا نطيعه في ذلك، فصارت طاعته الحقيقية في ماذا؟ في هذه الأمور التي تحفظ مصالح المسلمين وتدخل فيما يسمى بالمصالح المرسلة مما لا خلاف فيه للشرع، تمام؟ إذن فعندما نقول نسمع ونطيع للأمراء في غير معصية، فقولنا في غير معصية يدخل فيه ما هو طاعة لله والرسول منصوص عليه، أو ما لا يخالف أمر الله والرسول عليه الصلاة والسلام. وأما الحالة الثالثة التي هي حالة المعصية، إذا كان هناك مخالفة واضحة لشريعة الله تبارك وتعالى، فعندئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بنص الآية كما ذكرنا. وفيها دليل آخر، يقول تعالى في تمام الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قال فردوه إلى أولي الأمر، ولا حتى بالعطف على لفظ الجلالة وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يذكر أولي الأمر أصلا، دلالة على أن رد التنازع في الأمور لا يكون أصالة إلا إلى الكتاب والسنة. فالآية دليل ظاهر على أن طاعة الأمراء ليست مستقلة بذاتها، وإنما هي تبع لطاعة الله والرسول عليه الصلاة والسلام. وأما الأحاديث ففي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم رجلا وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فكان بينه وبينهم شيء أغضبوهم في شيء، قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا لي حطبا، ففعلوا. ثم قال أوقدوا فيه النار، ففعلوا. ثم قال ادخلوا فيها، فأحجم القوم. قالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، ما يستقيم هذا، فأحجموا وقالوا حتى نرجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما رجعوا وذكروا له الخبر قال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. فدل على أن هذا الأمر الذي هو معصية لله والرسول عليه الصلاة والسلام لا طاعة فيه أبدا، ولو أنهم فعلوا ذلك فإنهم يكونون مؤاخذين، مع أنه أمرهم أولا أن يسمعوا له ويطيعوا، فدل على أن السمع والطاعة لا يكون في المعصية. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. وفي حديث عوف بن مالك الذي ذكرنا إذا رأى أحدكم أميره يأتي شيئا من معصية الله فليكره الذي يأتي من معصية الله، لا يطيع فيه أحد الأمير. فإذا أمر الحاكم بمعصية فلا سمع له ولا طاعة، أي يفسر هذا تمام الكلام يقول ولا تنزع يدك من طاعته، وهذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينزع يدا من طاعة. إذن فالسمع فالنهي عن الطاعة في المعصية إنما هو في هذه المعصية المعينة، لا سمع ولا طاعة. هذا يحتمل أمرين، إما أنه لا سمع ولا طاعة في هذه المعصية المعينة، وإما أنه لا سمع ولا طاعة مطلقا، أي تنفك البيعة وينتقض العهد ولا يكون هذا الرجل وليا شرعيا أصلا. فلما كان الأمر كذلك بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم نصا، قال فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة، لئلا يفهم أحد أن السمع والطاعة في هذه الحالة منهي عنهما بإطلاق، وأن هذا يؤدي إلى الانخلاع من بيعة الإمام وعدم الاعتداد به كولي شرعي للمسلمين. فهما إذن أمران بارك الله فيكم لا بد من الجمع بينهما، ولا يجوز أن نخالف بينهما أو أن ننصب التعارض بينهما كما يفعل أهل البدع. أهل البدع لا يفهمون أن الأمرين متفقان، يقولون طالما إنه في مخالفة في المعصية إذن نقضي للبيع، وإذا كنا سنلتزم بالسمع والطاعة فهذا يستلزم أن نطيعه في المعصية، فهذا جهل وضلال ومخالف لنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فضلا عن كلام السلف. كلام الرسول عليه الصلاة والسلام واضح وصريح، فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. فلابد أن نجمع بين الأمرين كما جمع بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فعندما يقال لا طاعة في المعصية، فالمقصود بذلك لا طاعة في هذه المعصية، لا طاعة في هذا الأمر المعين الذي تكون فيه المعصية، ولا يفهم من هذا أبدا أن الطاعة تنتفي بإطلاق. هذا حاصل كلام المصنف رحمه الله تعالى. وفي الختام ننبه لبعض التنبيهات على سبيل شيء من التفصيل بما تقدم. أولا ذكرنا أن الطاعة للحكام مقيدة بطاعة الله والرسول عليه الصلاة والسلام، وذكرنا ضابط ذلك وأنه ما لا خلاف فيه للشرع، سواء كان منصوصا عليه في الكتاب والسنة أو كان داخلا في المقاصد العامة للشريعة من حفظ الدين والنفس والمال والعرض والنسل. هذه خمسة أشياء يقال لها الكليات الخمس، يقال لها الكليات الخمس، وهي التي تدور عليها مقاصد الشريعة التفصيلية. جميع مقاصد الشريعة تعود إلى حفظ هذه الكليات. فما كان راجعا إلى هذا من غير مخالفة صريحة لدين الله تعالى فهو مما يطاع فيه الأمراء. وعليه فإذا أمر الحكام ببعض القوانين أو ببعض التنظيمات التي تنظم أحوال الناس، ولا خلاف صريح فيها ولا خلاف صريح فيها لدين الله تبارك وتعالى، كمثل هذه القوانين التي تتعلق ببناء الأراضي مثلا. على سبيل المثال هنا مثلا في بلدنا في مسألة بناء الأبنية يحظر البناء على الأراضي الزراعية مثلا. إذا نظرنا في هذا الأمر وجدنا أنه لا أي مخالفة في هذا، وإنما هو من باب التنظيم، ولأن التوسع في هذا يعني إذا نظرت إلى الأمر من زاوية أخرى تجده راجعا إلى حفظ مصلحة عامة من مصالح المسلمين، وهو أن التوسع في هذا يعود بالضرر على الأرض الزراعية التي يستفيد منها المسلمون. فإذا أمر الحكام بهذا فإنهم يطاعون فيه، والذي يخالفهم في ذلك يعد آثما شرعا، لأن الله تعالى أمر بطاعة الحكام، فالمخالف للحكام في غير معصية الله تعالى هو مخالف لأمر الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن يطع الأمير ومن يطع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. نعم، هذا أولا فيما يتعلق بالسمع والطاعة. ثانيا ضد ذلك الذي هو الخروج، ضد السمع والطاعة الخروج، لا يجتمعان أبدا. هناك سمع وطاعة إذن لا وجود للخروج، هناك خروج إذن لا وجود للسمع والطاعة. هذا أيضا مما ينتبه له، فلا يجوز أن نجمع بين الأمرين. القاعدة العامة بارك الله فيكم، نجمع بين ما جمع بينه الشرع ونفرق بين ما فرق بينه الشرع. فالشريعة لا تجمع مفترقين ولا تفرق مجتمعين. فالشريعة فرقت بين أمرين، بين السمع والطاعة وبين الخروج، فلا يجوز أن نجمعهما، لا يجوز أن نقول ندين للحاكم بالسمع والطاعة وفي نفس الوقت نخرج عليه. كيف يكون هذا؟ ما يستقيم. طيب، ما ضابط الخروج؟ عرفنا الآن ضابط السمع والطاعة، ما ضابط الخروج؟ الضابط العام كل ما عاد على السمع والطاعة بالإبطال، كل ما عاد على السمع والطاعة، أعني أصل السمع والطاعة، لا أعني السمع والطاعة في معصية الله تعالى، لأننا في المعصية لا نسمع ولا نطيع، فهذا موافق للسمع والطاعة ولا مخالف؟ هذا مخالف للسمع والطاعة وليس من الخروج في شيء. فعندما نقول ضابط الخروج ما عاد على السمع والطاعة بالإبطال، أي ما عاد على أصل السمع والطاعة، على أصل لزوم الجماعة، على أصل لزوم البيعة بالإبطال، كل ما ناقض هذا ونافاه فهو داخل في مسمى الخروج، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينزع يدا من طاعة. فبين صورة الخروج الواضحة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر مهم، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. تأمل في قول عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة، فعلق الأمر بماذا؟ بمفارقة الجماعة، هذا المنافي للسمع والطاعة. فإذا حصلت هذه المنافاة بأقل ما يكون قيد شبر، فقد حصل المحظور الذي نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لابد أن نفهم هذا جيدا حتى يحصل عندنا الجواب الإجمالي عن شبهات المخالفين الذين يقولون الخروج لا يكون إلا بالسيف. ما حصل خروج بالسيف إذن خلاص لا تتكلموا معنا، هذا باطل. لابد أن نفهم أولا حقيقة كلام الله والرسول عليه الصلاة والسلام، هذه ألفاظ نبوية في الأحاديث واضحة وصريحة. من فارق الجماعة قيد شبر، من لقي الله يوم القيامة، من نزع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، من نزع يدا من طاعة. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فهذا هو الضابط العام، بارك الله فيكم. كل ما فيه نزع لليد من الطاعة، كل ما فيه تول عن الجماعة أو خروج عن الجماعة. قال أهل العلم وهذا يتحقق بإحدى ثلاث صور. هذا الضابط، ضابط الخروج، يتحقق بإحدى ثلاث صور. الصورة الأولى الخروج بالاعتقاد، الخروج بالاعتقاد، وهو أن يعتقد الإنسان جواز الخروج ولو لم يدعو إليه بلسانه ولو لم يباشره بعمله، هذا في حد ذاته خروج. وهو الذي كان يقول فيه السلف فلان يرى السيف. يعني إيش يرى السيف؟ يعني يعتقد رؤية، هنا بمعنى الاعتقاد، الرأي، معذرة، الرأي بمعنى الاعتقاد. يرى السيف أي يعتقد جواز السيف، فهذا خروج بالاعتقاد. الصورة الثانية الخروج بالقول، الخروج بالقول، وهو تزيين الخروج باللسان والدعوة إليه. يأتي الرجل يقول جاهدوا أعداء الله، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، غيروا بأيديكم إلى آخره. هذا إيش اسمه؟ دعوة إلى الخروج باللسان. ويدخل في ذلك كما بين السلف والعلماء التشهير بالأمراء، وهذا يكون في صور كثيرة، منها المجاهرة بالنقد على الملأ إذا أراد أن ينقدهم أو ينكر عليهم شيئا إلى آخره، فإنه يفعل ذلك في ملأ. وهذه مسألة مستقلة، حاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الثابت الذي لم يصب من ضعفه، قال عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية وليأخذ بيده، فإن سمع منه فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. فبين صلى الله عليه وسلم ضابط النصيحة وضابط الإنكار على الحكام، أن هذا لا يكون إلا في سر وخفاء. وعلى هذا مضى عامة السلف، الأقوال والمواقف كثيرة جدا. والذي يخالف هذا هو معدود عند السلف مخالف، هو معدود عند السلف مخالفا للحق ومخالفا للصواب في هذا الباب. وقد نص العلماء على أن هذا من الخروج باللسان لما يؤدي إليه من التهييج، لأنه شغل الضابط بقى. نقول الضابط إيه هو؟ كل ما فيه نزع لليد من الطاعة، فكل ما حصل فيه ذلك أو أدى إلى ذلك فهو داخل في ماذا؟ في الخروج على طول. فأنت الآن عندما تقول فلان الرئيس مثلا، فلان ابن فلان، يقول يا فلان ابن فلان اتق الله، إيش هذا؟ وفلان ابن فلان صنع كذا وصنع كذا، وليس هذا من دين الله وليس كذا، ماذا تريد؟ إلى أي شيء يؤدي كلامك هذا؟ فهذا اسم تهييج وتحريض وتثوير وإغار لصدور العامة على أمرائهم ونحن مأمورون بخلاف هذا. قضية لزوم الجماعة كما سبق إيضاح تقتضي أن يجتمع الناس على أمرائهم وحكامهم. فإذا دعا الرجل إلى خلاف هذا وجهر بالإنكار على السلطان فإن هذا لا يمكن أن يؤدي إلى الجماعة بل يؤدي إلى الفرقة والاختلاف. طيب إذن لا نأمر بمعروف ولا ننهى عن منكر، حاشا لله. في حديث عبادة بن الصامت الذي ذكرناه جمع بين الأمرين، إذا استحضر القاعدة نجمع بين ما جمعه الشرع ونفرق بين ما فرقه الشرع. إيش في حديث عبادة رضي الله عنه؟ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وفي أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله، يبقى دي قضية نزع اليد هي، وفي نفس الوقت وعلى أن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. يبقى لا تفهم من عدم منازعة الأمر أهله أنك تسكت عن المنكرات، لا، ولكن كيف تأمر وكيف تنهى؟ تأمر وتنهى عموما، تنكر المنكرات التي تقع في المجتمع، تنكر الربا وتنكر الزنا وتنكر البدع والضلالات وتنكر الشركيات والخرافات وكل ما هو مخالف للشرع تنكره، لكن لا تسمي الحاكم، لا تذكره باسمه، هذا غلط. ما يكون هذا على المنبر ولا في الدروس ولا في المحاضرات ولا في وسائل الإعلام، هذه النفث الديمقراطية الشريرة الخبيثة التي تؤدي إلى الشر في مجتمعات المسلمين، ما نعرف هذا أبدا. قل لك ديمقراطية وحرية الرأي وننتقد الحاكم وإيش في هذا، لا، ما نعرف هذا، هذا إنما أتانا من عند الغرب، ما كان المسلمون هكذا أبدا. من أراد أن ينصح للسلطان فليأتي يقدم له شكوى، يرفع إليه كذا وكذا، ما يستجيب ما يسمع لم يكلفك الله بهذا، لأنه كما عرفنا أنت مأمور بالصبر على جور الأمراء، وعدم سماع الأمراء بشكوى الظالمين هو من جملة ظلمهم ومن جملة جورهم، وأنت مأمور بالصبر على ذلك، لست مأمورا بالفضيحة ولست مأمورا بالتشهير والتهييج والتثوير. نعم، فليس هذا من دين الله تعالى أبدا. لا يجوز انتقاد الحكام في ملأ من الناس، هذا من الخروج باللسان. إذا ذكرنا الآن من الخروج باللسان إيش؟ الدعوة إلى الخروج، أن يقول خرجوا قاتلوا جاهدوا إلى آخره. وهذا بالمناسبة قبل أن أنسى، مذهب طائفة من الخوارج يقال لهم القعدية، الخوارج القعدية، وهم الذين قال فيهم بعض السلف خوارج أخبث الخوارج، حتى الآن يأتي يقول ماذا؟ يقول الخروج بالسيف فقط. طيب الذي لا يخرج بالسيف ويدعو إليه بلسانه، السلف يقولون هم أخبث الخوارج وهو لا يعدهم من الإيه؟ من الخوارج أصلا. فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بما فيه ينضح. نعم، فدعوة إلى الخروج باللسان، وكذلك الجهر بانتقاد الأمراء والإنكار عليه، وكذلك أيضا ذكر عيوبهم بين الناس ونشر ذلك، الاهتمام دائما بإبراز العيوب والمثالب والأخطاء. ومن الذي لا يخطئ؟ ولهذا تجد دائما في فتاوى علمائنا لا سيما المعاصرين، هذا تجد في فتاوى الشيخ الفوزان غيره حفظه الله تعالى، يقولون يا جماعة ما في كمال، الذي يريد للحاكم أن يكون كاملا على سنن الخلفاء الراشدين هذا ما يوجد أصلا. وقد عرفنا أنه ليس في حكمة الله تعالى أن يولي أمثال هؤلاء على أمثالنا، نحن ظالمون ومفرطون ومضيعون، ما يمكن أبدا أن يتولى علينا مثل أبي بكر وعمر. وهذا قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في زمنه، هذا موجود في مفتاح دار السعادة، ذكر كلاما حاصله هكذا، أن حكمة الله تعالى تأبى أن يولي علينا في زمننا، يتكلم على زمنه هو، أن يولي علينا في زمننا أمثال أبي بكر وعمر، هذا كلامه رحمه الله. لماذا؟ لأن الولاة لا يكونون إلا من جنس الرعية. فالذي يأتي الآن ويقول فلان صنع وفلان لم يصنع، طيب أنت الله يبارك فيك أين شأنك أنت؟ هؤلاء الذين يجهرون بانتقاد الحكام والله لا يحكمون الشريعة في أنفسهم ولا يحكمون دين الله تعالى في أزواجهم وأولادهم وأعمالهم، فكيف يريدون من الحاكم أن يحكم الشريعة في مجتمع المسلمين؟ فالله المستعان. فالاهتمام دائما بإبراز العيوب والأخطاء والتقصير وكذا، هذا أيضا من الخروج باللسان، لأنه يؤدي إلى نزع اليد من الطاعة ويؤدي إلى مفارقة الجماعة. فكل هذا بارك الله فيه، كل هذا يدخل في الخروج باللسان. الصورة الثالثة، الخروج بالعمل. الخروج بالعمل، وهو الخروج بالسيف. الخروج بالسيف، أن يباشر القتال ويسل السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه هي النتيجة الأخيرة للخروج، هذا الخروج العملي الذي تستباح فيه الدماء والمحرمات، نسأل الله السلامة والعافية. فضابط الخروج إذن بارك الله فيكم عام، لا يقتصر أبدا على الخروج بالسيف، ومن قصره على الخروج بالسيف فهو ضال مضل، لم يعرف شيئا من دين الله تعالى، ولم يتعلم شيئا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه السلف. ارجع إلى كتب المعتقد، وارجع إلى كلام السلف وأقوال الأئمة، وتأمل في نفس النصوص القرآنية والنبوية. ولهذا تجدهم بارك الله فيكم، وهذا من لطيف ما يستحضر في شأنهم، أن كلامهم لا يمكن أن تقبله الشريعة لأنه متناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني أنت الآن اعرض القول هذا على فطرتك، شخص يقول لك الخروج هو الخروج بالسيف فقط، لكن أنا أنتقد ما فيش مانع، أذكر المثالب والعيوب ما فيش مانع، أشهر بالحكام ما فيش مانع، أخرج في الميادين وأقول اتق الله وما أشبه ذلك، لو قالوا هذا هم ما يقولونه، لكن لو قالوا ما في مانع. طيب، مثل هذا كمثل من قال الزنا حرام والنظر إلى المرأة حلال. الزنا حرام وما يؤدي إليه ليس بحرام، تقبل هذا؟ تقبله الفطرة؟ والله ما تقبل أبدا. فكيف ينسب إلى دين الله تعالى؟ لو نسب هذا إلى الدين لكان الدين متناقضا. ولهذا كان من أعظم القواعد الشرعية التي ينبني عليها التكليف والأمر والنهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإن كان المقصد حلالا كانت وسيلته كذلك، وإن كان حراما كانت وسيلته كذلك. وإذا حرم الله تعالى شيئا حرم أسبابه ووسائله حتى يسهل عليك أن تتجنبه، وإلا لكان تكليفا بالمحال. ينهاك الله تعالى عن الزنا مثلا ثم لا ينهاك عن وسائله، طب كيف تمتنع الله؟ ما يمكن هذا، يصير تكليفا بالمحال. فمن حكمة الله تعالى ورحمته بالخلق وعظيم حكمته في تشريعه جل وعلا أنه إذا حرم شيئا حرم جميع ما يؤدي إليه. فالله تعالى حرم الخروج، هذا باتفاقنا جميعا، يا جماعة الخروج حرام ولا ما هو حرام؟ يقولون حرام. طيب، كيف لا تكون وسائله حراما؟ تهيج هذا والتثوير ونزع اليد من الطاعة وما أشبه ذلك، هذا كله من وسائل الخروج ولا لا؟ طب كيف يكون حلالا وكيف يكون جائزا ثم تريد من الناس من بعد ذلك ألا يستعملوا السيف؟ ما يمكن هذا، ما يعقل. ولهذا استحضروا بارك الله فيكم أيام الثورة المشؤومة وما تلاه، الناس قالوا نحن نخرج في المظاهرات وما في أيدينا سلاح ولسنا نستعمل السلاح، وسلمية سلمية هذا الكلام، وفي جميع الثورات وفي جميع المظاهرات سلمية سلمية، وإيش يحصل بعد ذلك؟ يحصل قتل. طب سلمية كيف وفي قتل الآن؟ طب الذين قتلوا هؤلاء من الذي قتلهم؟ جن، جاء عفريت من الجن فقتلهم. فالله المستعان. فالناس عندما تتهيج وتتحمس ويكون هناك عداوة وبغضاء، شيء طبيعي جدا أنه يستعمل السلف، شيء طبيعي جدا. فتأتي أنت تقول هذا المخالف، يعني يأتي يقول الخروج لا يكون إلا بالسيف وما أدى إليه فإنه لا يأخذ حكما، هذا كلام بارك الله فيكم لا يعقل ولا يقبل ولا يتصور بحال. فالحاصل بارك الله فيكم، الخروج ليس بالسيف فقط، الخروج كل ما فيه نزع لليد من الطاعة، وتعرفنا في خلال ذلك على صفة الوكالة على الحكام، كيف يكون هذا، والطريقة الشرعية في معالجة المنكرات والأخطاء. فهذا هو حاصل موقف أهل السنة والجماعة في هذا الباب. السمع والطاعة هذا ندين الله تعالى به على جادته الشرعية بالتفاصيل التي بيناها، وضد ذلك الذي هو الخروج ندين الله تعالى بالابتعاد عنه والتحذير منه على كافة التفاصيل التي سبق شرحها. نكتفي ب